بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم. الحديث التاسع عن عمرو بن يحيى المزني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أيضا، وليس عبد الله بن زيد بن عبد الرب ابن عبد ربي، لا يعرف له الحديث الأذان. نعم.
قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. قال: التور شبه الطست. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف عن ذلك إلا في أنه ذكر أنه غسل وجهه ثلاثة ويديه مرتين وغسل رجليه، ولم يبن كم مرة غسل رجليه. والأصل إذا لم يبن
ولم يبين كم مرة غسل رجليه.
والأصل إذا لم يبين العدد أن الغسل واحدة.
إذا لم يبين العدد، هذه قاعدة، إذا لم يبين العدد فالغسل واحدة. ليه؟ لأن هيكون الغسل هو الذي ذكر ولم يذكر عدد، فنعمل باليقين. ما اليقين؟ الغسل. طيب كم مرة؟ هذه لم ترد، فالتوقيف يقتضي أن تقف عند الظاهر، والظاهر والغسل بلا عدد. نعم.
قال: قوله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن كيفيته، فدعا أي عبد الله بن زيد بتور من ماء، والتور شبه الطست.
وهذا أبلغ في التعليم، أن يكون التعليم من جهة عملية وليس من جهة علمية فقط. فودع بماء ليريهم كيف توضأ النبي من جهة عملية. نعم.
والتور شبه الطست، والطست هو الصحن. فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور، فماذا صنع؟ فأكفأ، والفاء فيه فأكفأ لتفريع الجملة على ما قبلها. وأكفأ أي صب على يديه من التور، ومعلوم أنه سيصب في يد ويتلقى الماء في اليد الأخرى، لكن إن صب في يد أطلق الإناء ثم غسل اليدين بما اجتمع في اليد الأخرى، فغسل يديه ثلاث. وهذا الغسل سنة، لأن الله تعالى لم يذكره في الآية، لكنه سنة لتنظيف الآلة التي يتوضأ بها وهي اليدان. ثم أدخل يده في التور قال يديه، وفيما سبق قال يده أو يمينه، لأن التور واسع مثل الطست، وهنا أدخل يديه في التور، وفي الأول أكفأ على يديه من التور لأنها الآن نظفت اليدين، فصار غمسهما في الماء مستساغا، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. إذن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة. ثم أدخل يده فغسل وجهه.
هذا الجنب المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، حديث عبد الله بن زيد صريح في ذلك، نقل ثلاثا بثلاث غرفات. بثلاث غرفات يجمع بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ شيئا للمضمضة وشيئا للاستنشاق من الغرفة الواحدة. نعم.
والظاهر أن قوله يده يعني يديه، أي جمع الماء بيديه ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين. قال: فمقتضى قوله فغسلهما أن يكون المعنى أدخل يديه، ولكن مع ذلك لو كان المعنى أدخل يديه فالمراد أدخل كل يد وحدها، لأنه سوف يبدأ بغسل اليمنى ثم اليسرى مرتين إلى المرفقين، والمرفقان هما المفصلان بين العضد والذراع، لأنه يرتفق عليهما ويتكأ. ومقتضى اللغة العربية أن المرفقين غير داخلين، لكن السنة بينت أن
المرفقان قالهم المفصلان بين العضد والذراع، الذي نسميه نحن العوام الكوع، وهذا غلط من جهة اللغة، فنحن نجعل هذا الكوع الذي نرتفق عليه هذا المرفق، هذا هو المرفق. لماذا؟ لأنه يرتفق عليهما ويتكأ. والله قال: وأيديكم إلى المرافق، والمراد بالمرفقين المفصلان بين العضد والذراع. نعم.
قال: ومقتضى اللغة العربية أن المرفقين غير داخلين، لكن السنة بينت أن
يعني مقتضى اللغة ليه؟ على اعتبار أن المغية هذه لا تدخل في السياق، فإلى المرفقين إلى هذا الحد إذا وصلت إلى المرفقين، وليست المرفقان تدخلان في هذا. نعم.
لكن السنة بينت أنهما
داخل، وإلا المرفقان تدخلان لكان مع المرفقين، ده يعني مقتضى لغوي على ما قال الشيخ هنا، يقول مقتضى لغوي المرفقين غير داخلين، لكن السنة بينت أنهما داخلان. نعم.
ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. فسر الإقبال والإدبار في الرواية الأخرى بدءا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وكيف يعتبر مرة واحدة وهو إقبال وإدبار؟ الجواب: لأن هذا الإقبال والإدبار من أجل منابت الشعر في المقدم ينزل إلى الوجه، وفي المؤخر ينزل إلى القفا، إذن وجوه الشعر مختلفة، فيستقبل أولا الشعر ويكون بالنسبة لشعر القفا مستدبرا، ثم يستقبل شعر القفا ويستدبر شعر المقدم، فكان المسح مرة واحدة، فمرة على ظهور الشعر ومرة في بطون الشعر. قوله: ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل
رجليه. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه أكثر من مرة، ولأن هذا لا يسمى مسحا، فالمسح مبني على التخفيف، ولو لم يرد مرة واحدة كما جاء في حديث عثمان مسح رأسه ولم يذكر عددا، فإذا لم يذكر العدد فالأصل المسح الواحد. ومقتضى المسح أنه مرة واحدة لأن هذا التخفيف، فلو مسح مرتين وثلاثا هذا لا يسمى مسحا، يسمى غسلا لا يسمى مسحا. فالمسح مبني على التخفيف، ولذا في جميع الأحكام الشرعية إذا أتى المسح فمعناه مرة واحدة، مسح على خفيه يبقى مرة واحدة، مسح على رأسه يبقى مرة واحدة، مسح على الجبيرة فيكون مرة واحدة، المسح يكون مرة واحدة لأن المسح بخلاف الغسل. نعم. أقبل بهما وأدبر. فإذا حديث عبد الله بن زيد بين العدد وبين الصفة بخلاف حديث عثمان رضي الله عنه الذي أطلق أنه مسح رأسه، والآية ومسحوا برؤوسكم، إنما هذا التفصيل أتى في حديث عبد الله بن زيد، كما أتى التفصيل في صفة المضمضة والاستنشاق من جهة العدد. نعم.
قوله ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ولم يذكر عددا للغسل. يقول في رواية أخرى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر وذلك ليتوضأ به. هذان الحديثان في صفة الوضوء. واعلم أن الوضوء
ولم يذكر عددا في غسل الرجلين، لكن جاءت النصوص الأخرى بالتثليث إلا الرأس فيدخل في جملة التثليث، فهو غسل، الغسل مبنى على والغسل كما جاء في حديث ثلاثا توضأ ثلاثا، فالتثليث هو السنة، التثليث هو السنة. فلو أن حديث عبد الله بن زيد لم يذكر فيه عددا إلا ده محمول على الأحاديث الأخرى في التثليث، في التثليث. أما المسح ومسح الرأس فهو مرة واحدة، لو لم يعرف حديث عبد الله بن زيد أنه مرة واحدة لكان مرة واحدة كيف وقد أتى، وما عدا ذلك فإنه قائم على التثليث وأنها السنة. نعم 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 لا، شعر القاف تأخذه إلى أعلى، شعر بقدم أخذه إلى الأسفل، مستدبر، لأنك أنت في القافلة إذا أخذت مستقبل به تكون إلى أعلى، مستقبل إلى الأعلى، فأنت الآن مستدبره من الخلف، تتهم من الخلف الآن. نعم. ثم يستقبل شعر القفة ويستدبر شعر المقدم. نعم نعم نعم. يعني يعني ما الإشكال تقصد أنه يعني لا، ما هو خالف هنا السنة بس، لكن هذا مسح معتبر، يعني إذا مسح من غير إقبال وإدبار اكتفى بالإقبال أو بالإدبار أو كذا، المهم أمر يديه على رأسه، هذا لا إشكال إن شاء الله، حصل بذلك أصل المسح. نعم.
نعم. قال هذان الحديثان في صفة الوضوء. واعلم أن الوضوء له صفتان، صفة لا بد منها وصفة أفضلية،
يعني صفة واجبة وصفة مستحب. نعم.
صفة الوضوء الواجب غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، غسل اليدين من أطراف
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني لهما حكم الظاهر وليس حكم الباطن. نعم.
غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين والمرفقان داخلان في الغسل مرة واحدة.
نعم، هذا الواجب.
مسح الرأس بأي صفة كانت مرة واحدة، ومن الرأس الأذنان.
نعم، فالأذنان من الرأس.
غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة.
بأي صفة كانت، يعني ولو كانت على خلاف الصفة التي ورد في حديث عبد الله بن زيد، فبدلا من أقبل بهما وأدبر، أدبر بهما وأقبل، أو أقبل فقط أو أدبر فقط. نعم.
غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة، فهذا الوضوء الذي لا بد منه، ولا بد أن يجري الماء على العضو، فلا يكفي المسح إلا في الرأس.
يدخل الكعبان في الواجب، فغسل الرجلين مع الكعبين مثل ما قال الشيخ هنا، والمرفقان داخلان في الغسل نقول هنا، والكعبان داخلان في الغسل. نعم.
ولا بد أن يجري الماء على العضو،
فهذه الصفة الواجبة التي إذا نقصت ما صحت الوضوء، ما صح الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب اللمعة أمر بإعادة الوضوء لما ترك مكانا فقط في محل الفرد، مكانا صغيرا في محل الفرد. نعم.
ولا بد أن يجري الماء على العضو فلا يكفي المسح إلا في الرأس، يعني لو بل يده ومسح على ذراع لم يكفي، فلا بد أن يتقاطر الماء،
لأن فرض هذه الأعضاء الغسل وليس المسح، فلو أنه مسح ما يجزئ. بعض النساء تكتفي هذا بالمسح، أو بعض الناس في مواضع زحام، يعني في الخيف، مسجد الخيف في منى طبعا هناك مشقة للذهاب إلى دورات المياه وكذا، فبعض الناس يكون معاه زجاجة صغيرة فيها ماء وهو على السجاد جالس في الصف الأول يتوضأ وجالس في الصف الأول دون أن يبل مكانه، كيف يأتي بالماء أمامه هكذا ويمسح، يمسح يمسح الذراعين، يمسح الرجلين، يمسح كذا فيمسح. هذا ما توضأ، هذا ما توضأ، لأن فرض هذه الأعضاء الغسل إلا مسح الرأس، هذا جعل الفرض المسح، إذن لم يأتي بالوضوء الواجب، لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم هذا مسح، وأيديكم المرفق هذا مسح، وأرجلكم إلى الكعبين هذا مسح، هذا ما يجزئه. إن قال يعني عندي الحاجة، الحاجة قد تبيح لك التيمم لكن لا تبيح لك المسح. ولهذا من كان عنده ماء يكفي المسح ولا يكفي الغسل ما يجزئه المسح، لو كان عنده ماء قليل، لو أنه مسح كفاه، لو أنه غسل ما كفى العضو واحدة، فنقول ما يجزئ المسح، فيتيمم لما لا يجد ويغسل ما استطاعه من أعضائه. نعم
شكرا.
نعم
لو قال قائل في تجديد الوضوء يكفي المسح،
لو قال قائل في تجديد الوضوء يكفي المسح، فما الجواب؟ نقول وما الدليل؟ الوضوء كما وصفه الله عز وجل في كتابه، سواء كان هذا وضوءا من حدث أو وضوءا من غير حدث، لكن ما الفرق بين هذا وذاك؟ نقول هو أصلا على طهارة، فلو أراد أن يجدد هو على طهارة، فهذا الوضوء الثاني هذا لا قيمة له ولا عبرة به، ويكون على طهارته الأولى، لكن ليس وضوءا شرعي. نعم 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 على قول بعض العلم في قول الله عز وجل فتقول ما استطاع، يبقى غسل ما استطاع والباقي يتيمم له. نعم أي نعم، كما قالوا في المريض إذا كان في عضو عنده عضو فيتيمم له ويتوضأ فيما بقي. نعم أي نعم يقول يتيمم عن الله فاتقوا الله ما استطعت، بخلاف المسح على الجبير، لأنه فعل الواجب في العضو وهو المسح، إنما هذا لا، لا مسح ولا شيء. طب ماذا نصنع؟ قالوا يتوضأ له، فالعلماء يقول يتوضأ أقصد يتيمم له، فيتيمم لهذا العضو الذي لا تستطيع غسله ولا مسحه. نعم هو هذا القول، نقول هذا تعليل العلماء يعني الذين يقولون بهذا، لكن في النفس من ذلك شيء. نعم نعم لا هذا في الصفة المستحب، لكن لو أنه أدخل الماء في مقدمة الأنف أجزاءه من جهة الأجزاء يكفي. نعم
فلا بد أن يتقاطر الماء، والدليل على أن هذا هو أدنى واجب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لم يذكر الله إلا أربعة أشياء، قيد اليدين بالمرفقين وقيد الرجلين بالكعبين بالمرافق وقيد الرجلين بالكعبين، ولم يقيد الوجه، لأن الوجه معروف، فالوجه ما تحصل به المواجهة، وهو عرضا من الأذن إلى الأذن وطولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية. صفة الوضوء الأكمل، اغسل كفيك ثلاثة، تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة، اغسل الوجه ثلاثة، اغسل اليدين ثلاثا كل واحدة ثلاث مرات، وابدأ باليمين قبل اليسار، امسح الرأس مرة واحدة مبتدئا.
ولو خالف فبدأ باليسار قبل اليمين خالف السنة لكن وضوءه مجزئ. نعم
امسح الرأس مرة واحدة مبتدئا بالمقدم إلى أن تنتهي بالمؤخر ثم تعيدهما، وهذا مرة واحدة، لأن ذهابك من المقدم إلى المؤخر يعتبر نصف مسحة. تمسح الأذنين، لأن
الصحيح أنه يعتبر مسحة ليس نصف مسحة، ذاك المقدم المؤخر هذا مسحة، لكن هذه صفة المسحة الشرعية المسنونة تقبل وتدبر، فتعليل الشيخ هنا قال لأن ذهابك من قدم يعتبر نصف مسح، معناه لو اعتمدنا هذا معناه أن من مسح من قدم الآخر مرة بيديه على رأسه كله لكن لم يقبل ولم يدبر أن هذا لا يجزئه، لأن المسلم مأمور بمسح الرأس لا بالنصف. لكن نقول إذا مر بيديه على رأسه كله هذا مسح رأسه، هذا مسح رأسه، ولا يقال نصف مسح، مسح رأسه مسحة كاملة. ولكن الكمال الشرعي، الكمال المسنون، مش الكمال المجزئ، الكمال المسنون أن تقبل به وأن تدبر. أما المجزئ فقد كمل مسح الرأس بإمرارة واحدة من المقدم إلى المؤخر. نعم.
تمسح الأذنين لأن الأذنين من الرأس مرة واحدة، ولا نقول يبدأ باليمنى قبل اليسرى، بل يمسحهما جميعا لأنهما عضو واحد من الرأس. واعلم قاعدة أن كل شيء يمسح فتكرار مسحه مكروه، سواء الرأس أو الخفان، لأن أصل طهارة المسح التخفيف، وإذا كان تخفيفا فالمخفف لا يكرر. تغسل الرجلين إلى الكعبين 3 مرات تبدأ باليمنى.
ولهذا علل العلماء في صلاة الجنازة أنه لا دعاء فيها للاستفتاح، لأن البعض قد رأى هذا نظرا لعموم، يعني عموم الصلاة، لكن قالوا لم يرد دعاء استفتاح منصوص عليه في صلاة الجنازة، ولأن صلاة الجنازة ممنعة التخفيف فيناسبه أن يكون فيها استفتاح ولا قراءة بعده، بعد الفاتحة لا قراءة بعد الفاتحة، إنما يكتفي فيها بفاتحة الكتاب. وما جاء في حديث ابن عباس بعض طرقه وصورة، فهذه اللفظة شاذة، تفرد بها بعض الرواة وخالف جمهورهم فيها. نعم.
تغسل الرجلين إلى الكعبين 3 مرات تبدأ باليمنى قبل اليسرى. وإذا فرغت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخطايا تنزل
مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. نعم.
من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى من عادة السلف رضي الله عنهم أن يبينوا العلم للناس بالفعل.
نعم، كما هذا في الوضوء، دعا بوضوء وطور فتوضأ لهم وضوء النبي، وفي الصلاة كذلك كانوا يفعلون هذا، كما جاء في الصحيحين حديث مالك بن حويرث لما جاء وعلموا الصلاة عمليا، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قد صعد المنبر كما في الصحيحين حديث سهل وعلمهم الصلاة عمليا، وقال لما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. فالتعليم بالفعل هذا يكون أبلغ وأمكن في الفهم من القول فقط. مثل مثلا أنتم جميعا درستم مناسك الحج وربما بعضكم شرحها، لكن إذا لم يكن قد حج فما درسه شيء وما سيعاينه شيء آخر. ولهذا أنت ولو كنت طالب علم، شوف درست الحج، إن أردت أن تحج أول مرة اصحب من حج قبل ذلك من طلبة العلم، أنت أصلا ما تدري وين تروح، الخيف ولا منى ولا عرفة ولا الحدود عرفة ولا يعني صفات عديدة قد تجهلها أنت من جهة عملية. يعني في فرق أن أخبرك أنا الآن بما في مدينة بيلة، أقول لك البوسطة شارع كذا عند المحطة عند، وأنت أعلم وأدرى فتكون متصورا، وبين أن أقول مثلا لك واحد يخبرني الآن مثلا من أسيوط يقول بيت مثلا أمير، تروح عند البوسطة ورا البوسطة فتشوف الشارع اللي مش عارف إيه، هذا لابد يحتاج مني إلى ماذا؟ إذا ذهبت أنا إلى أسيوط فين البوسطة؟ طب فين الشارع داخل البوسطة؟ طب الشارع هذا مستمر ولا مسدود؟ يعني لو يقصد الشارع عن آخر، معروف هذا معروف. فالحج لما كان قائما على هذا الأمر، لهذا فلا يمكن أن تستوعب وأن تتصور مسائله وتنقضح في قلبك إلا أن تحج. شوف مهما كنت لا يمكن تنقضح مسائل الحج في قلبك وتتصورها، تصور هذه المسائل إلا إذا حججت، حينئذ تتصور هذه المسائل تصورا تاما كاملا. نعم.
وجه ذلك قوله فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكان بإمكانه أن يصف هذا الوضوء بلسانه، لكن التعليم بالفعل له شأن عظيم، لأن الإنسان يكون به أكمل إدراكا وليس الخبر كالمعاينة. ولأن صورته ترتسم في الذهن بحيث لا ينساه. الفائدة الثانية فعل الوضوء على هذه الكيفية وقد سبق. الفائدة الثالثة الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله فمضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات. الفائدة الرابعة جواز الاختلاف في العدد في أعضاء الوضوء وهو غسل وجهه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة، وكان المتبادر إلى الذهن أن يكون الأمر بالعكس، الوجه مرة واحدة لأنه أنظف من الرجلين، واليدان مرتين لأنهما وسط، والرجلان ثلاثة لأنهما أقرب إلى الأذى والوسخ، لكن الأمر بالعكس. وإلى هذا يشير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على قراءة الجر حتى لا يبالغوا في الغسل، يعني أنه يجوز أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة، ومن السنة أن يخالف
يعني الإنسان. لكن الأمر بالعكس، ولهذا يشير قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على قراءة الجر، لا هو كان هنا يضاف وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم حتى لا يقال أن المراد الرأس، لكن هو يقول على قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهذا يكون تعليلا لمسح لغسل الرجل مرة واحدة. ليه؟ لأنه معطوف على ممسوح، والممسوح شأنه التخفيف، فيكون هنا مرة واحدة على التخفيف. نعم.
ومن السنة قال ويعني
يعني أنه يجوز،
يعني أنه يجوز أن يغسل وجهه ثلاثة ويديه مرة.
أضيف هنا في الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأن المراد أصلا هو ذكر الأرجل مجرورة، فتكون معطوفة على الرؤوس فتشترك معها في التخفيف. وما تخفيف الرجلين؟ المسح، لا الغسل مرة واحدة. فيكون حديث عبد الله بن زيد، طبعا ليس في حديث عبد الله بن زيد تنصيص على أن الرجلين غسلتا مرة واحدة، لكن الشيخ استنبط المرة الواحدة من أين استنبط؟ من أي موضع؟ لا، في حديث عبد الله بن زيد الشيخ الآن بيعتبرها مرة واحدة من حديث عبد الله بن زيد.
لم يذكر عددا.
نعم،
لم يذكر عددا.
يبقى بناء على قاعدة إيه؟ إذا لم يذكر بعدد فالأصل مرة واحدة.
نعم. يعني أنه يجوز أن يغسل
يعني
وجهه.
الواحد يفتح ذهنه بكلام العلماء هذا ويحتفظ به، هذا يفتح الذهن، حتى ولو كان يظهر لك من فضول العلمي أو من جهة يعني عملية، قد يكون الإنسان رأي آخر، لكن يفتح ذهنه. كل قاعدة خذها وسع بها إيه؟ جبة عقلك حتى تتسع، فيتمرن الإنسان ويمرن عقله على فهم كلام الكبار، على فهم كلام الكبار. نعم.
يعني أنه يجوز أن يغسل.
كل كلام العلماء مفيد، إن لم يفد من هذا الجانب أفاد من جانب آخر، كلام علماء وكل كلام سواهم أو وكلام سواهم مبنى على التشكيك. نعم. فينقلع في قلبك شبهة ثم شبهة، تشك تطعن تستخف، لما كلام العلماء كله مفيد، حتى ولو ظهرك طرفة، شوف يذكر طرفة تجدها مفيدة هادفة، طرفة في هذا الموضع، شوف لو كبر لو سبح، لأن أمر العلماء مبني على العلم، فإن مزح فترى عنده علم في هذا. نعم.
يعني أنه يجوز أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة واحدة. ومن السنة أن يخالف الإنسان أحيانا، أي من السنة أن يغسل الإنسان أعضاءه المغسولة ثلاث مرات. ومن السنة أيضا أن يخالف فيغسل الوجه ثلاثة ويغسل اليدين مرتين والرجلين مرة واحدة، ولا حرج في ذلك.
يعني كأن الشيخ يشير إلى أن السنة إذا وردت على هيئات متعددة فالأولى إنسان أن يأتي بهذه الهيئات، وإن كان الغالب أن يواظب على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويتفرع
خصوصا إذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يعلم ناسا، فيريد أن يعلمهم تعليما عمليا، أنه يجوز الاقتصار على المرة أو المرتين، أو يكون عند حاجة إلى ماء فيقتصر على مرة واحدة فيعلم عمليا أنه يقتصر على مرة واحدة وأن هذا الأنسب. نعم.
ويتفرع عن هذا
لا. السنة يعني هنا مراد بالسنة الطريق اللي أعم، يعني يكون من السنة أن تفعل هذا أحيانا، تفعل هذا أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. صحيح النبي فعل لبيان الجواز، فيكون من السنة أن توافق النبي في الغرض، فلو فعلته أنت بعض الأحيان بتعليم الناس أو كذا لا بأس. ولا يبعد أيضا أن يكون السنة من وجه أن هذه من الصفات التي وردت في الصفة، في صفة الوضوء، صفة الوضوء، ويكون الأكمل الثلاث ويليه كمالا الاثنين والجائز الوحيد. ويمكن أن تعبر فتقول جائز مرة ومرتان والسنة ثلاث، لكن المرتان محتمل أن تكون من الصفة المستحبة لكنها أقل كمالا من ثلاث، ومحتمل أن تكون من الصفة الجائزة. لكن إن تعلق بها تعليم وغرض فيكون من السنة المستحبة أن تعلم الناس عمليا. نعم.
ويتفرع عن هذا فائدة، ليس المقصود من الوضوء التنظيف الحسي، المقصود هو التنظيف المعنوي، أن يكفر الله كل خطيئة عملتها الجوارح.
نعم. والاتباع والامتثال والتعبد، وليس المقصود تنظيف، ولا تنظيف قد لا يكون على أعضائك أصلا ضرًا، لكن لماذا تتوضأ تعبدا؟ نعم.
الفائدة الخامسة مسح الرأس، المسنون يكون بالبدء من مقدمة الرأس إلى القفا ثم ردهما، هذا الأفضل، ويجزئ المسح مرة على الرأس دون رد اليدين.
تمام.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناصية، ولا يتأتى الإقبال والإدبار في هذا الحال. وفي هذا الحديث لم تذكر الأذنان، فكيف يكون الجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على ذكرهما؟ الجواب: لا ينبغي أن تقول كيف الجمع، لأن الجمع إنما يكون فيما ظاهرهما التعارض، أما هنا فلا تعارض، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم.
فهذا القاعدة، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فقد يذكر في حديث آخر في نص آخر. نعم.
فهب أنهما لم تذكر في هذا الحديث لكن ذكرت في أحاديث أخرى، فلا نعمل بالأحاديث الأخرى لأنها لم تذكر في هذا الحديث. ولذلك قال في النخبة: زيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لما هو أوثق.
لمن بقى؟ لمن؟
ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. الفائدة السادسة نوع التطهير بين غسل ومسح، فلو مسح في مغسول وغسل في ممسوح
يعني
فلا.
كان العبارة ديت فيها قال أن عدم الذكر استذكرا، فهب أنهما لم تذكر في هذا الحديث لكن ذكرت في أحاديث أخرى، فلا نعمل بالأحاديث الأخرى لأنها لم تذكر في هذا الحديث، يبدأ على وجه التعجب كده، يعني كان يستنكر يعني هذا، وليس على وجه الإخبار. وإلا على وجه الإخبار نقول فنعمل بالأحاديث الأخرى وإن لم تذكر في هذا الحديث، يبقى هنا نضع علامة إيه؟ تعجب، أو ونفسر فنقول فنعمل بالأحاديث الأخرى وإن لم تذكر في هذا الحديث، لأن الظاهر مشكل لو اعتبرت هذا خبرا، فلا نعمل بالأحاديث الأخرى لأن لم تذكر في هذا الحديث. هو أصلا يريد أن يقرر إيه؟ أننا نعمل بالأحاديث الأخرى وإن لم تذكر في هذا الحديث، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. هذه قاعدة عظيمة جدا، مو بلازم أن تأتي إلى حديث واحد وتقول هذا الشيء لم يذكر في هذا الحديث لكن ذكر في غير، كالذين مثلا يقولون جلسة الاستراحة، الذين وصفوا صلاة النبي لم يذكروها، ما ذكرها إلا مالك. طب وكفى، مو بلازم يذكرها كل راو، ده لو افترضنا أنه ما ذكرها إلا مالك، حتى لو ما ذكرها إلا مالك فليس باللازم في صفة الصلاة أو الوضوء أن تذكر الصفة كاملة في كل حديث. طب أنا عند حديث عبد الله بن زيد بخلاف حديثي في زيادات عن حديث عثمان بن عفان ثلاثا بثلاث غرفات، هذا ليس في حديث عثمان. مسح رأسه مرة واحدة فأقبل بهما وأدبر، ليس في حديث عثمان. حديث غسل النبي حديث ميمونة يختلف عن حديث عائشة، فلهذا نأخذ من جملة الأحاديث إلا إذا وقع تعارض لا يمكن الجمع بينه، فحينئذ نعلم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، فإما أن يكون أحد الحديثين صحيحا والآخر ضعيفا أو ناسخا وآخر منسوخا، إذا ما أمكن جمع من إطلاق وتقييد وخصوص وعموم إلى آخر ذلك. مثل مثلا في مس وضوء إنما هو بضعة فيه عدم فيه أنه لا أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث من مس الذكر فتوضأ فيه كذلك، فهذا ظاهر التعارض، فنلجأ إلى الجمع إن أمكن. يمكن أن نحمل فليتوضأ على الاستحباب بقرينة إنما هو بضعة يبدأ جمع طيب، وممكن أن يكون عندي صنعة حديثية تقتضي تضعيف أحدهما أو تصحيح، وممكن أن ألجأ إلى النسخ، وكلها أجوبة أجاب بها العلماء، لكن عدم الذكر فقط ليس ذكرا للعدم، ليس باللازم. حتى في حديث النبي في لا إله إلا الله ليس كل حديث ذكرت فيه الشروط السبعة، في أحاديث مطلقة وفي أحاديث فيها شرط واحد، فأجمع الأحاديث بالباب وأستنبط الحكم، وهذه قاعدة عظيمة جدا للناظر في ماذا؟ في النصوص الشرعية، أنه لا يعتمد حديثا واحدا ويقول ليس فيه ذكر كذا، إذا جاء في حديث آخر يكفي طالما أن الحديث صحيح. نعم.
الفائدة السادسة نوع التطهير بين غسل ومسح، فلو مسح في مغسول وغسل في ممسوح فلا يجزئ، أما إذا مسح في مغسول فواضح لأن المسح دون الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغسل الرأس ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله بل العكس.
لو مسح المغسول يبقى ترك المفروض، لو مسح الوجه ولم يغسل يبقى ترك المفروض، ما يصح وضوء. طيب لو غسل الممسوح فما الحكم؟ قال بعض العلماء
يجزئ الغسل، لأن المسح إنما شرع في الرأس تخفيفا على العباد، فإذا أراد الإنسان أن يغسل فقد أتى بزيادة، فيقال التخفيف على العباد مقصود الشرع لقوله يريد الله بكم اليسر، وجاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والعقل يدل على هذا، فالكريم يحب أن يقبل كرمه، وإن رد كرمه صار هذا إهانة له.
ما فصل يعني من جهة الإجزاء من العدم، كما قلنا بالنسبة للمغسول لو مسحته يبقى إذن ما أتيت بالمغسول ما أتيت بالمطلوب وبالتالي لا يجزئ، لكن لو غسلت الممسوح فهل يقال لم تأتي بالمفروض وهو المسح أو أتيت به وزيادة؟ الذي سيقول لم تأتي بالمفروض وهو المسح ألغى الغسل لأنك لست مأمورا به وبالتالي لا يصح وضوء، والذي يقول الغسل مسح وزيادة يقول الاختلاف هنا يكون في الصفة، فخالف السنة لكن أجزاء، وهذا الأقرب، فلو غسل رأسه أجزاء ولكن أساء. نعم.
الفائدة السابعة جواز
استعمال هيرمي من سبع حصيات هيرمي 20 حصى، نقول خلاص ألغي 13 حصى وأبقي السبع، فالسبعة تجزي بخلاف من رمى 3 ما أجزأه لأنه لم يأتي بالعدد، إنما الثاني أتى بالعدد وزياد، واحد طاف بالبيت مثلا 9 أشواط أجزأ، طب 5 أشواط ما أجزأ. نعم. يفيد مخالفة في الصفة، مخالفة في الصف. نعم.
الفائدة السابعة جواز استعمال أواني الصفر، والصفر نوع من المعادن، فيجوز أن يستعمل الإنسان للوضوء كل الأواني سواء كان من حديد أو من صفر أو نحاس أو رصاص أو غير ذلك.
شوف الله عز وجل يهيئ لكل قوم في أي عصر معيشته، يعني كان عندهم يا إخواني يصنعون أوانه يعني أواني وكذا، لأن هذه الأواني تحتاج إلى مصانع، وما نظن يعني كان عندهم مصانع. إحنا إلى عهد قريب كان عندنا الرجل اللي بيقوم بعمل النحاس ونحاس وتبييض النحاس والأشياء هذه، إلى عهد قريب يعني إحنا أدركناه. اليوم لا، أنت ما ترى، ما ترى الناس الذين يقومون اليوم على المرأة الآن إذا صار الإناء فيه شيء من قدرات أو الأشياء هذه التي ما تستطيع أن تزيلها خلاص رمتها وأتت بالجديد. إحنا كان عندنا لا، يبقى الواحد وراء الإناء هذا حتى يرق ربما كالورقة. ليه؟ عندنا من يبيض هذه الأواني، الآن ليس يوجد هذا، فما بالك بقى بزمان ب1400 سنة مضض. فين المصانع في الثياب، وفين المصانع في الأواني، وفين المصانع في كذا؟ لكن الله هيأ له ما تقوم به، ما يقوم به عاشوراء. ولهذا من حوالي يعني شهرين رأيت في قرية، وإحنا ماشيين على طريق في قرية، واحد جالس يبيض النحاس. يا الله، أعاد ذاكرة الواحد إلى 40 سنة مضت، فما بالك بهذه الأيام التي كانت. نعم، لكن الله يهيئ. الآن إحنا ما نستطيع نركب الإبل. لو قيل الإخوة من بلقاس تعال درس على حمر ما جاءوا، ها؟ حمر صعب، صعب الآن، لكن سيارات، لكن أيامهم خلاص، لأن أنت أمامك الحمار، مثل ما كان واحد يذهب المدرسة على الحمار ما شاء الله، أو يمسك بالبردعة، إذا ما قدر الحمار أمسك بالبردعة، يبقى هذا الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن تمشي على الأقدام. نعم.
الفائدة الثامنة بيان كيفية مسح الرأس، وأنه يقبل بهما ويدبر، والإدبار أن تبدأ بمقدم الرأس ثم تعود إلى المؤخر إلى الرقبة، ثم ترد يديك للمقدم، وإن مسحت على غير هذا الوجه كان جائزا، يعني لو مسحت بيد واحدة وعممت الرأس كله كان ذلك جائزا. الفائدة التاسعة استحباب الزيارة لإخوانك المسلمين، لقوله رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان الزائر يفرح به المزور فإنه ينبغي أن يزوره، لأنه إذا كان يفرح به كانت زيارته إدخالا للسرور على صاحبه، أما إذا كان المزور لا يفرح به فلا يسن أن يزوره، لأنه يدخل عليه الغم ويثقل عليه. وبعض الناس يكون دائم الزيارة بحيث يشغل الشخص عن حاجته الخاصة التي يجب أن يستعمل وقته في قضائها.
نعم، هذا فلهذا تنبه، بارك الله فيك، أتيت في من غير سابق موعد وكان إتيانك لحاجة، خفف. ليه؟ لأن مثلا لو أنا صاحب البيت يريد أن يقضي مصلحة فلن تعطله، 5 دقائق سهلة. المشكلة أنك تأتي وقد تجري الساعة وساعتين وثلاث ساعات كأن هذا الرجل ما عنده مصلحة، وقد يعتذر، معلش إذا كنت جيتك في وقت غير مناسب، أو هيقول لك أنت جيت في وقت غير مناسب، هو أمر إلى الله، خلاص أمر إلى تتعطل مصالح. يعني ممكن ربما يريد أن يأخذ امرأته إلى الطبيبة، أو ولده إلى طبيب، أو عنده مثلا مصلحة موعد مهم، ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ فيضطر. فإن جيت في على غير ميعاد خفف جدا، خذ قدر، حتى لو إنما إذا كان هناك موعد سابق ما في مشكلة، كان هناك موعد سابق ما في مشكلة، هناك موعد سابق. فالمهم أن الإنسان يراعي في هذه الأمور. وهناك زائر يفرح به المزور، وهناك زائر يغتم به المزور، فلهذا لا تشرع الزيارة في كل حين، إنما الزيارة التي يدخل بها أنس على المسلم. نعم، مثل ما ذكر الشيخ في التعزية، إنما تعزي المصاب، لكن ما تعزي كل أحد، تعزي العائلة كلها من أولها إلى آخرها، إنما تعزي من تظن أن الحزن دخل عليه. نعم.
فمسألة الزيارة تعود إلى حال الإنسان، والإنسان العاقل يعرف
التعزية قائمة على المجاملة، أنت قد تعلم أن هذا الشخص أصلا كان بينه وبين آخر نزاع، يعني هو ما صدق إن مات، يعني من قريب مثلا أب في مرضه الشديد ويلح على ولده أن يزور أبدا مع مرقل ولم يأتي أصلا. سنين مدة طويلة ولا يأتي يمرض أباه ولا ويقول هذا وهذا وهذا إلى آخره، حتى إذا مات جاء يوم التعزيه. مثل هذا يعني تعزيه؟ هذا ما جاء إلى أبيه ولا حزن عليه ولا قام بأمره، بل ويتمنى موته لأنه بالنسبة له هذا ظالم وهذا وهذا إلى آخر ذلك. نعم.
فمسألة الزيارة تعود إلى حال الإنسان، والإنسان العاقل يعرف هل الزيارة نافعة أو لا، وهل الوقت مناسب أو غير مناسب، وهل المكان الذي تزوره فيه مناسب أو غير مناسب. فلو كان الإنسان
لا تستطيع أن تقضيه في الهاتف لا تلح على الزيارة. بعض الناس يرهق، أنا أريد بس 5 دقائق. طيب ماشي، خذ 10 دقائق بس بالهاتف. لا، بس الموضوع ما ينفعش في الهاتف. طيب أنت إذا قابلت الشخص ما الموضوع؟ أن توجهه، يعني الزيارة هذه أو الاتيان يوم أن لم يكن هاتف، لكن الآن هل المسألة محتاجة مس يعني تضع يدك عليه مثلا، ولا يعني مسألة أنك تحتاج تصور. ما خلاص أنت إذا أتيت إلى هذا الشخص هتقول إيه؟ والله يا شيخ أنا عندي كيت وكيت 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 وكيت. طيب خلاص، هذا في التليفون ممكن يكون كيت وكيت وكيت. فالذي يقضى في الهاتف لا يحرص الإنسان أن يكون هذا باللقاء، إلا إذا كان لا يتقضى فعلا إلا بلقائه، لأنك ستريه شيئا يترتب عليه حكم، يترتب عليه مثلا كذا، ستريه شيئا ما يرى في الهاتف. لكن تجلس مع كلام، خلاص الكلام يقضى في الهاتف، فتأخذ فائدتك ولا تثقل على أخيك. نعم.
فلو كان الإنسان مستضيفا للقاضي وصار يزوره إذا جاء القاضي إلى المحكمة، فهذا الوقت غير مناسب، لأنه وقت الحكم بين الناس وتحاكم الناس إلى القاضي. ولو كان شخص يزور إنسانا فأتاه في مكان لا يحب أن يأتيه فيه كدكانه مثلا، وهو لا يحب أن يأتي صديقه للدكان لأنه يشغله، فنقول الأصل ألا تزوره.
يعني راعي هذه، راعي هذه. طبعا دي أداب الحقيقة، يعني قائمة على حس وقائمة على مراعاة يعني هذه الأشياء. بعض الناس قد لا يأبه لها، لكن حقيقة هي قائمة على الذوق، قائمة على مراعاة الأحاسيس. نعم. يعني ما تأتي واحد يمشي مع زوجته وتريد منه موضوعا، تلقاه في الطريق تسلم عليه وتحكي له الموضوع وزوجته معه، يعني هذا إرهاق. لكن تقول له أنا أحتاجك في موضوع كذا، الوقت المناسب مثلا إمتى، أو لعلي ألقاك بس ضروري جدا، جزاك الله خير. لكن يبقى زوجته واقفة في ناحية وانت واقف معه ساعة، ما يليق هذا. او رأيت مثلا اخرج سيارته او دراجته امام البيت يريد ان يمشي، تأتي توقفه ساعة، هذا ما ينبغي. لابد ان يكون انسان خفيفا ويراعي احاسيس اخوانه، هذا من الادب ومن اللطف ومما يدخل الصورة على اخيك. ومتى ما اردته في اي وقت قال مرحبا بك. ليه؟ لأنه يعلم أن لأنك تعلم أنه إذا جاءك ما عطلك. لكن بعض الناس قد يأتي يوما كاملا، ولهذا إذا قالك أنا آتي لك 5 دقائق، أنت تعلم أنها 5 ساعات وليس 5 دقائق، لهذا تعتذر له، تعتذر له ليس هروبا من هذا، لأنك ما عندك وقت للخمس ساعات. لكن لو 5 دقائق خذ 10، ما في مشكلة. فهذه أمور لابد أن تراعى، ولا ينبغي للأخ أن يشق على أخيه. حتى شوف مع أرحامك، يعني أنا داخل أزور أختي بين زوجها وولدها، أراعي هذا. أختي تريد أن تجلس مع زوجها مع أولادها مع كذا، أختار الوقت المناسب. أنا ماذا بلا أختي بعد الظهر مباشرة، إلا إذا كان في اتفاق مسبق أو أعلم حالها. لكن فجأة، طب بعد الظهر هذا مثلا قد يكون غداء، قد يكون هي تتركني نشغل في المطبخ، يا أولاد دخلكم جاء، احنا ما عملناش حاجة اليوم ده، احنا كنا ناويين نقضيها كده، يا حال روح يا ابن الدجاجة، روح يا ابن مش عارف ايه. طب وانا بقى جالس اتسلطن عادي، لو وبعد هذا كله ممكن اقول بقى لا والله انا مش متغدى. حتى لو انت داخل في الوقت ده واحتجت تدخل هذا الوقت ده، انا جاي بس انا همشي 5 دقائق بس، همشي خلاص طمن. يعني اعطي رسالة توقع احدى رسائل، لان انا سافعل هذا وانت ستفعل هذا، فلا تتركني لحظة احتار في هذا الامر. زي ممكن اخ يدخل عندك في وقته بعد ما تعد كذا، اصلا صار طيب فضلتك ممكن تيجي اول ما تيجي سواء يكون سواء اجازة، بس ما تعملش حاجة اصلا انا صائم اليوم، خلاص جزاك الله خير، يبقى خلاص وقصرت. لكن نعمل ونسوي، والمرة تعمل عصير او تعمل مش عارف ايه او تعمل كذا، وقد يكون دفع عزيز تحتاج تعمله صنة دقيقة ولا حاجة، مش مشكلة تأخر نصف ساعة لما تخلص صنة دقيقة، وبعد كل هذا اصلا انا صائم. طيب هل كان اولا يعني الانسان يا اخواني وراعي كل هذا، احنا اضرب بعض كلنا يدري اصلا انا انت وانت انا كل هذا، فانت اليوم زائر لكن كنت بالامس مزورا، فهذه امور تراعى يعني، هذه الامور ايه، هذه الامور تراعى، هذه الامور تراعى، هذه امور تبدو سهله لكن هي ليست سهله يعني، وقد تدخل مشقه على اخيك، وقد تدخل فراعي وقته راعي صفته. ليس معنى هذا انك انت تسد باب الكرم، لا انا ما اقصد سد باب الكرم وجود، لا انا اقصد انتقاء وقتا، انتقاء صفة، انتقاء كذا كذا، وإلا كل أخي بيفرح بمجيء أخي ويأنس به، هذا ما في مشكلة، بس أنا ما أدر عن ظروفك. أنا أمر اليوم مثلا على أخونا طارق مثلا جاي من منصور ووقفت السيارة أو شيء، جيد جدا أسلم على خضر، أمر على دق الباب السلام عليكم طارق والله كذا 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 كذا، لا لازم تيجي يعني خلاص، ممكن يبقى كوباية شاي وامش على طول، بس لا خلاص والله يكفي كذا كذا. هو لو مشغول ما أوقعت به حرج، ولو فاضي ما أوقعت به حرج، لكن أتوقع أن يكون عنده شيء، يبقى جمعت بين المصلحتين، وأنا أعلم أنه يفرح به بمجيئي، لكن ما أدري عن ظروفه. ما حتى لو أنك الشيخ ابن باز نفسه، الشيخ ابن باز جاي وأنا رايح أخذ زوجتي للطبيبة، زوجتي عمالة تتلوى من الصباح، عايز اخدها للطبيب، جاب ابن باز، يعني ايه ابن باز؟ طيب اعمل ايه يعني؟ سيب زوجتي تصيح في بيتي عشان، ولو قلت للشيخ كذا الشيخ نفسه سيراعي هذا. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يعني هذه المسائل نتنبه لها، اختيار الوقت، اختيار الزياره، اختيار الموضوع، اختيار كذا الى اخر ذلك. اللي يقضى في الهاتف يبقى خلاص، اللي يقضى اتوقع حرج. انا رايح مثلا لاخ في بلد قد يكون هو الوحيد في بلدي، ولو جيت انا سياره باخوه ورحت له الناس هتقول له يا ارهابي، قالك ارهابيون، راح يا اخي خلاص يكفي ان انا تصعد الاخ. صحيح في بلاد لو انت نزلتها بصارت اخوه يقول لك بس خلاص، يبقى ده يعني بيجي له ارهابيين، يبقى اتصل عليه. ولا تعالى شيخ الفرح مش عارف، ايضا راعي الفرح ده، راعي الفرح تجي له تاتي بما لا يشق عليه، بما لا يشق عليه. فهذه امور تراعى، يجي الشيخ داخل البوفيه موجود كله واقف على الاقدام مفيش كراسي، والاخ مشغول والدنيا مشغوله، هات له كرسي اجلس. يا اخي جوز الاكل واقفا يعني ما تشقش على اخيك، هاتوا كرسي، مفيش كرسي، ودوا كرسي، يعني لا تجعل الناس يشعرون بك، لكن كرسي موجود خذه واجلس، خذه واجلس. نعم اعد لك اخوك طعاما، بعد ما اعد وجاء لك بجبن بسبانخ بشيء، انت ما تأكل هذا الطعام؟ لا والله انا لا اكل، لا اكل كل ما تجنب هذا، بس كل غيره خلاص، يعني لا تدخل عليه حزنا بعدما اعد لك، اصلا ما باكلش الفسيخ. والاخ راح جاب لك ايه السريع، خد من ردبه 100 جنيه جاب لك كيلو فسيخ، واخد بالك؟ يعني خد ما تيسر او اي شيء. نعم نعم. واحد جاب مثلا يوسف هدية من العمارة مثلا، شيء مثلا من طعام، فيوسف يرده، ينفع؟ لكن يأخذه وتصدق به ما في مشكلة، أدخل السرور على قلب أخيك، هو أتاك محبا لك، وأنت ما تأكل هذا الطعام أو لست في حاجة إليه أو أنك غني عنه، خذه وتصدق به، خذه وانتفع به وكذا. نعم، لأن أخاك يريد أن يدخل السرور عليه. نعم ثلاث مرات إذا كنت أنا لا أعلم أذاه، أو إذا لم تكن مرة واحدة كافية، ولا خلقتها في مرة واحدة لا أكرر اتصال. أنت نفسك لو اتصل عليك واحد مرة انتهى الجرس، مرة انتهى الجرس، مرة تتضايق، تتضايق. هنا الثلاث عند الحاجة، قد لا يسمع ندائي، قد لا يسمع كذا، لكن أنا اتصلت مرة ولم يرد علي، لو كان يرى الهاتف سيرد علي، يبقى أكيد إيه؟ أنه إما الهاتف صامت، وبالتالي لو اتصلت 100 مرة ما في فائدة، أو نائم، أو في دورة مياه، أو في طعام بأكل فسيخ وسمك مش هيرد عليك أصلا، يضعين فترك. بعد مثلا ربع ساعة ابقى اتصل مرة ثانية، إنما مرة ثم مرة ثم مرة ما الداعي؟ هو ما يسمع؟ هو لو كان على العام سيسمع من أول مرة، لكن الوقت غير مناسب. فهذه تكون طريقة عملية، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، كون ما أرد من أول مرة خلاص يفهم. طيب لكن أخونا مثلا علاء هيقول أما تيجي تتصل عليه مثلا بكرر اتصال، ممكن يكون مثلا بعيد عن الهاتف أو مثلا خلاص بدأ أذن لك، لكن اتصل مثلا على علاء دلوقتي ما ردش أول مرة، يا راكب متسك يا بيمرض أمه جزا الله خير، ما ينفعش بقى مرة سيب شوية 10 دقايق، لو بيمرض أمه سوف يخرج، أو راكب متسكل هينزل مثلا. يبقى أنت كن خفيفا، كن خفيفا، أحيانا في اتصال يرهق. نعم، المهم يكون الإنسان يعني مسلم، وأولى بذلك طالب العلم عنده يا أخوان مع أهلك، بلاش حتى يعني ما في تكلف بينك وبين أهلك، صحيح ولا؟ لكن راعي أمورهم، من اللطف انتقاء اللفظ، انت بخبراتك مع زوجتك في الفاظ هي لا تحبها بالمزاح، وفي حركات يعني ممكن مثلا اخ يمد ايده كده، هي 100 مرة يا اخي قالت لك ما بحبش كده، والاخ لما الصحيح ده يعني اخ دمه ثقيل صراحة، والزوجتي انا حر، وزوجتك انت حر يا اخي، ما كل شيء حتى مع الزوجة ما كل شيء أخي يصلح، لباس معين، رائحة معينة، أي شيء، كن لطيفا، كن مقبولا حتى مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأبوين. أنا أقول لك يعني ما في تكلف بين الرجل وبين زوجته، ما في تكلف، لكن هذا يا إخواني خارج حدود الأمور التي تعلم أنها تغضب من ذلك، تعلم أنها تغضب من ذلك، تعلم أن هذا يدخل حزن على قلبها. فعلام أنت بالعكس انتقي ما تحب الزوجة، لا تنتقي ما يدخل حزن عليها وتقول لا 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 كذا كذا، هذه أمور يعني تعقد نفسيا. فالأخ يكون لطيفا، هذا أخ يكون لطيفا حيث محل وحيث مرتاح، مهذب مؤدب، ينتقي أوقاتا، ينتقي كلمات، ينتقي. هذه يا أخوان أشياء تشرح صدور، تشرح الصدور، تحب. متى شوف لو أتاك الساعة الثانية ليلا، لأنك تعلم أنه ما يأتيك الثانية ليلا إلا لا، لو قالك أنا جاي لك الآن قل له تفضل، لأنك تعلم أنه من عادته أنه ما يأتيك كذا. لكن واحد يأتيك بعد العصر تقول والله مشغول، أنت ممكن تكون مشغول يعني 10 دقائق، لكن تعلم أن هذا سيضيع عليك 10 دقائق. هذه أمور تراعى. أحد الإخوة قد يستعير منك كتابا، لا تعطيه الكتاب، لكن تعرف أنه يستعيره ولا يرد إليك، أو يستعيره ويرد إليك مقطعا. بعض الإخوة قد يريد منك السيارة، تعلم أنه من عادته أنت يعني يكون لطيف، خدت السيارة وكذا، وهيقول لك حسب البنزين، لا مش هيقول لك مثلا كذا، لكن ممكن تعلم أنه يحافظ على السيارة أكثر منك، تلاقي السيارة راجعة ممسوحة فوطة كده دقيقتين خلصت السيارة، تمام. واحد يجي ياخدها ممسوحة مغسولة يجيبها ايه، فيعني راعي الاشياء هذه، راعيها، راعي هذه الاشياء، هذه اشياء تراعى. انا يعني اوسع في دائرة الاستدلال كلما تذكرت شيئا، لان هذه امور ليست تبدو سهلة بين الاخوة، تبدو سهلة، ولهذا كثير من الشحناء قد ينتج نتيجة مزاح غير منضبط بالفعل أو بالقول، قد يضيق صدرك صدر أخيك منك بسبب بعض الأشياء هذه، من والأخ يحاسب أخاه لماذا ما أعطاني سيارتها؟ لماذا ما أعطاني دراجتها؟ لماذا ما استقبلني؟ أروح على الباب الساعة 12 ولا يستقبلني مثلا، أو كذا وكذا إلى آخره. أتصل عليه، وهذه مسألة أخرى، الأخ المعاتب اللي يكثر العتاب، أستاذ أنا اتصلت عليك أمس والله مرتين ثلاثة يا أخي، خير ما ترضتش عليك، خلاص يا أخي اتصلت مثلا 10 مرات في ظروف، أنت ما اتصل مثلا ادخل في الموضوع على طول، أصل والله كان بعد الدور كنت معزه، وبعدين روحت بعد العصر للواد، وبعدين بقى بعد المغرب مش عارف كنت في المسجد، وبعدين بعد، يعني محتاج تقدم حضرتك معروضا في كل مرة من هذه المرات. خلاص هو ما رد عليك، يبقى فيه ايه؟ فيه تساوي، واذا قيل لكم ارجع فارجع. يا اخي الاخ زعل شوية متضايق من زوجته، شوية متضايق من عياله، مش مناسب يعني، انت اخ فاضل بس ما ردش عليك دلوقتي، خلاص يعني. لاي ظرف من الظروف، لاي ظرف من الظروف، لكن لازم اصلا اتصلت عليك مش عارف ايه، لازم تقول انا كنت في كذا ورحت كذا وجيت من كذا. لا تكن مكثرا للعتاب، لا تعاتب كثيرا، هذا يمل الشخص، هذا يمل الشخص، لكن كل ما كان شيء لم يكن. نعم نعم.